فوقك أنا وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف نتعلم منها كيف نعيش بالإسلام في عصرنا الحاضر كما عاشوا هم بالإسلام في زمانهم، فسعدوا وسادوا الدنيا وسعدوا في الدنيا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم من السعداء في الآخرة. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن العشرة المبشرين بالجنة. بدأنا بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تحدثنا عن سيدنا عمر، ثم عن سيدنا عثمان بن عفان، ثم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش مع قمة أخرى من هذه القمم العالية، مع سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه نريد أن نتعرف عليه لكي نحبه، فإذا أحببناه كنا معه في الجنة إن شاء الله تعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرء مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. سيدنا الزبير ابن العوام شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالشهادة بأنه سيموت شهيدا، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام. قال العلماء والحواري هو الناصر، هو الناصر أو هو الخاصة، يعني الحواريون في القرآن الكريم هم أنصار سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى قال لهم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنبدأ مع سيدنا الزبير ابن العوام قصته من البداية. سيدنا الزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عمة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عماته اسمها صفية بنت عبد المطلب. أنجبت سيدنا الزبير ابن العوام، ومات أبوه وهو صغير، فنشأ رضي الله عنه يتيما ربته أمه، وكانت تشتد عليه حتى تلام في ذلك، ويقال لها إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول شعرا من زعم أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب، بمعنى إنني أشتد عليه ليكون عاقلا وليكون واعيا وليكون يعني شابا يعتمد عليه. وهذا يعلمنا درسا في التربية، بعض اليتامى إذا مات أبوهم إذا بالبعض يدللهم، وهذا التدليل الزائد عن اللازم ربما يفسدهم أكثر مما يصلحهم. وسئل أحد العلماء فقيل له إن في حجري يتيما فكيف أتعامل معه؟ قال له اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك. والضرب هنا بمعنى العقوبة، ليس معناه أنه لا بد وحتما أن يضرب الإنسان ولده وهو يربيه، ولكن المقصود هنا أنه إذا أحسن نعطيه جائزة، وإذا أخطأ أو أساء يعاقب. والعقوبة ليس شرطا أن تكون ضربا، والضرب إذا حصل ليس شرطا أن يكون ضربا مبرحا يكسر أو يهشم أو يصيب، وإنما الضرب الذي يعني يؤدب، ضرب الأب الرحيم لابنه الحبيب الذي يريد أن يقول له لقد أخطأت في كذا وأنا أضربك، يعني لا أريد ذلك، وإنما أريد أن أنبهك على الخطأ فقط، هذا هو الذي يراد في هذه المسألة. إذن تربية الأولاد درس عظيم نستفيده من نشأة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. التوسط بمعنى أنه محبة الأولاد وتدليل الأولاد والحنو عليهم، هذا لا يمنع أن نشتد عليهم إذا أخطأوا أو قصروا في واجب. نشأ سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه في حجر أمه وفي كنفها، ربته تربية عظيمة، ثم لما بلغ 16 من عمره كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وأنزل عليه الوحي، فدعاه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو من الخمسة الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهم من المبشرين بالجنة. يعني العلماء يقولون العشرة المبشرون بالجنة منهم خمسة أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، منهم الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. أسلم وهو شاب، اختار الحق وفهم أن هذه الأصنام لا تنفع أن تكون آلهة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده، وعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولذا أسلم لله عز وجل. ولما أسلم تحمل في سبيل قراره هذا إيذاء شديدا من عمه، فكان عمه لا يزال على الكفر، ولذا كان يعني يعلقه ويربطه ويدخن عليه ويقول له لا أتركك حتى ترجع عن هذا الدين الذي اتبعته، وهو يقول والله لا أعود إلى الكفر أبدا. جزاه الله تعالى خيرا، هؤلاء تحملوا في سبيل دين الله سبحانه وتعالى الكثير. وهذه رسالة لنا نحن أيضا، يعني إذا كان هؤلاء تحملوا الإيذاء في سبيل الإسلام وفي سبيل أن يصلوا لله وأن يعبدوا الله عز وجل، ونحن وصل إلينا الدين على طبق من فضة، ما تعبنا في الوصول إليه؟ ألا نحمد الله عز وجل على نعمة العافية، ونعبد الله عز وجل حق عبادته كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، سيدنا الزبير ابن العوام أسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اليوم صار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة في حديث العشرة المبشرين بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان ابن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعيد ابن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هذه شهادة عظيمة، ما أجمل أن تسير على الأرض وأنت أخذت شهادة من خير خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصادق المصدوق، أنك من أهل الجنة بفضل سبقك إلى هذا الدين العظيم. وشهد له صلى الله عليه وسلم بالشهادة، يعني تنبأ صلى الله عليه وسلم بأن الزبير بن العوام سيقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا سعيد ابن زيد رضي الله عنه، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على جبل حراء إذ اهتز الجبل. قال العلماء: واهتزاز الجبل وكأنه شوق وفرح بمن عليه من الصالحين من عباد الله عز وجل. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء. هذا أمر للجبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبل أحد يحبه، وهو يحب هذا الجبل، وكل خلق الله كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الشجر وحتى الحجر. فقال له: اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعلى الجبل ساعتها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي، وأبو بكر الصديق، هذا هو الصديق رضي الله عنه، ثم أو شهيد. بقية من على الجبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم شهداء أو شهيد. من الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، هكذا ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكأنه ذكر العشر المبشرين بالجنة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل في هذه الساعة. إذن منهم رسول الله، منهم الصديق أبو بكر، بقيتهم شهداء. من الذي يستطيع أن يتنبأ بمستقبل إنسان سيحدث له بعد عشرات السنين إلا رسول؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هذا التنبؤ وهذا العلم بالغيب من قبل الله عز وجل هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأشياء ستكون في المستقبل لا يعلمها إلا الله عز وجل، ووقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيلقون الله شهداء، بالفعل لقوا الله عز وجل شهداء. فما عليك يا حراء إلا نبي أو صديق أو شهيد. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، عبد الله بن الزبير بن العوام، هو أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي وابنه صحابي. سيدنا أبو بكر الصديق زوج سيدنا الزبير بن العوام ابنته أسماء. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، والزبير تزوج أختها السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. تزوجها ورزقه الله عز وجل منها بعبد الله بن الزبير. كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر حاملا في عبد الله بن الزبير في عام الهجرة أو في وقت الهجرة، وكان لها دور عظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي كانت تذهب بالطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر في المدة التي ظل فيها في الغار في طريق الهجرة. ولما في إحدى المرات ما وجدت ما تربط به الطعام إلا نطاقها، إذا بها تشقه نصفين وتربط به الطعام، ولذلك سميت بذات النطاقين. والنطاق هو ما يربط به وسط الإنسان من الثياب. إذن كانت سيدة أسماء زوجة سيدنا الزبير وهي بنت أبي بكر الصديق، وكانت حاملا في سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تقوم بهذا الدور العظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها كانت من بيت كله يخدم هذا الدين، أبوها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها كذلك، وأختها زوجة له، وزوجها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الهجرة هاجر الزبير بن العوام، وهاجرت السيدة أسماء وهي حامل بعبد الله بن الزبير، ولما وصلت إلى المدينة مسافة 450 كيلو تقريبا بين مكة وبين المدينة، تقطعها في صحراء حارة محرقة، وهي تركب جملا أو غيره وهي حامل في شهرها الأخير، لما وصلت إلى قباء أو وصلت إلى المدينة ولدت سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، فكان أول مولود للمسلمين بعد الهجرة، استبشروا به استبشارا كبيرا، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه ومص تمرة وجعل ريقه في فم عبد الله ابن الزبير، فكان أول ما دخل إلى جوف عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه دخل في فمه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه ذكر أهل السير وأهل الحديث أنه كان أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل، أول من أخرج السيف من غمده في سبيل الله سبحانه وتعالى كان هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. متى كان ذلك؟ الجهاد إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب أمال قبل الهجرة 13 سنة في مكة، من أول سن النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة ونزل عليه اقرأ، عاش بعدها 13 سنة في مكة لم يرفع سيفا ولم يقاتل، وكان يهدئ من الصحابة ويقول إنه لم يؤمر بقتال صلى الله عليه وسلم، لكن شرع القتال بعد ذلك في المدينة. طيب كيف كان الزبير بن العوام رضي الله عنه أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل؟ قالوا إنه سمع صوتا وسمع من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ أو قد قتل صلى الله عليه وسلم، هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا يزال في مكة. فخرج الزبير بن العوام وهو شاب صغير، يعني لم يعني يبلغ العشرين من عمره، فخرج بسيفه فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمأن عليه فقال له أي لا أين يا زبير؟ قال يا رسول الله يعني بلغني أنك أخذت أو قتلت. فقال له يا زبير وما كنت فاعلا؟ لو كان ده الخبر ده صحيح كنت هتعمل إيه؟ قال آخذ من أخذك يا رسول الله أو أستعرض بهذا السيف قريشا، يعني كنت سأنتقم لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فدعا له صلى الله عليه وسلم ولسيفه، فدعا له ولسيفه، فاز بدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة أن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب. أيها الإخوة، سيدنا أبو بكر سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه هاجر الهجرتين، يعني هو ممن هاجر الهجرتين. إيه هما الهجرتين؟ الهجرتان هما الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في قبل أن يهاجر المسلمون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان في هجرة إلى الحبشة، كانت سنة كام؟ كانت سنة 5 من البعثة، يعني قبل الهجرة إلى المدينة بحوالي 8 سنوات. طيب ما كانت قصتها؟ لما اشتد الإيذاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة لأن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وكان هذا الملك هو النجاشي، وكان على دين النصرانية. فهاجر الزبير رضي الله عنه إلى الحبشة ثم رجع، ثم هاجر بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر سيدنا الزبير بن العوام بزوجه وولده إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استقر هناك، ولما استقر هناك شرع بعد ذلك الجهاد في سبيل الله. فما تخلف سيدنا الزبير رضي الله عنه عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال سعيد بن حبيب رحمه الله: كان الزبير بن العوام وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمامه في القتال وخلفه في الصلاة. موقف الناس دي مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، إذا شرع القتال، إذا بدأ القتال يقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم، يكونون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كانت الصلاة، كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يتقدمون عليه، فجزاهم الله تعالى عن الإسلام خير الجزاء. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه شهد غزوة بدر ونال هذه المنقبة العظيمة اللي هي حضوره غزوة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عمن شهد غزوة بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا جزاء وفاقا لما قدموه في سبيل الله سبحانه وتعالى. في غزوة أحد التي كانت في العام الثالث من الهجرة حضرها أيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة، كان أبو بكر رضي الله عنه والزبير بن العوام ممن شاركوا فيها. سيدنا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام يقول: حدثتني خالتي السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت: يا ابن أختي كان أبواك منهم. أبواك اللي هم أبو بكر يعني جده لأمه، وأبوك الزبير ابن العوام، كان من هؤلاء الذين انطبقت عليهم هذه الآية. إيه قصة الآية دي؟ قالوا قصة هذه الآية وقصة غزوة حمراء الأسد، يمكن كتير من الناس لا يسمع عن هذه الغزوة، إنه لما يعني وقع الجرح والقتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها إصابات شديدة، واستشهد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله تعالى عن الإسلام خيرا، وانصرف المشركون من أرض المعركة راجعين إلى مكة، وفي طريق رجوعهم حدثوا أنفسهم فقالوا: ماذا فعلتم؟ لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما فعلتم. يعني ماذا فعلنا؟ المفترض إنهم كانوا عايزين يقضوا على الدعوة، يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضوا على الصحابة، فما فعلوا ذلك. ولذلك بعض المحققين من المؤرخين وأهل السير يقولوا إن غزوة أحد لم يهزم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهزم فيها المسلمون، فقط أصابهم الوجع ووقع كثير من الشهداء وأصابهم القرح والجرح، وإلا فالهزيمة تعني أن يقضي المشركون على المسلمين، أو أن يحتلوا المدينة، أو أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يأخذوا السبايا والأسرى، ما فعلوا من ذلك شيئا، فندموا على ما فرطوا وفعلوا، فعزموا على الرجوع مرة أخرى إلى المدينة ليقضوا على المسلمين ويقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعودتهم ندب الصحابة للخروج إليهم، فخرج الصحابة وهم في جراحاتهم، يعني وهم ما زالت جراحاتهم لم تشفى، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وكان منهم أبو بكر ومنهم الزبير ابن العوام كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي طريق خروجهم للقاء المشركين قابلهم بعض الناس وقال لهم إن المشركين قد رجعوا وقد أعدوا لكم العدة، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه المعركة لم تتم، حمراء الأسد، المشركون أيضا وقف أمامهم بعض الناس وقال لهم إلى أين؟ قالوا نريد أن نرجع لنقضي على محمد وأصحابه. قيل لهم إن محمدا قد جهز لكم جيشا وأعد لكم العدة، فارجعوا أفضل لكم، فرجعوا ولم يقابلوا المسلمين في حمراء الأسد. ولذلك نزلت الآيات تمدح المسلمين الذين خرجوا إلى حمراء الأسد، يقول الله عز وجل فيها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هكذا كان الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان أبو بكر وغيرهم من الصحابة في هذه الآية داخلين في هذه الآية وفي هذا الشرف العظيم. في غزوة الخندق كان الزبير بن العوام رضي الله عنه سندا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقاتلا معه يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق لما جاء المشركون والأحزاب جمعوا من القبائل ما جمعوا وجاءوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا المسلمين قد حفروا الخندق فحاصروا المدينة وبدأوا يتشاورون مع بني قريظة، مع يهود بني قريظة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكنون معه المدينة، وبدأ بنو قريظة يعني يفكرون في أن يتحدوا مع الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يسمع الأخبار وأن يعرف ما يتم وما يحاك من خلفه، فقال للصحابة من منكم يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقام الزبير بن العوام رضي الله عنه فذهب أكثر من مرة إلى بني قريظة يتحسس الأخبار ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فجمع لي الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه. ما معنى جمع لي الرسول صلى الله عليه وسلم أبويه؟ قالوا معناها قال له فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي. هذه الكلمة كان المسلمون دائما يقولونها، هم الذين يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها لواحد من أصحابه ألا وهو سيدنا الزبير بن العوام، يقول له بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي أنت وأمي. ما أعظم هذه الكلمة حين تصدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، عاش سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه حتى كان عام صلح الحديبية، وشارك في البيعة تحت الشجرة، وصدق فيه قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وعاش سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه حتى كان عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخرج جيش المسلمين ليفتح الشام وليفتح مصر. وعندما حاصر عمرو بن العاص يعني حصن بابليون واستعصى عليه، أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمده، يعني يريد منه المدد، يريد منه دعما للجيش. فأرسل إليه سيدنا عمر بن الخطاب بجيش قوامه 4000 مقاتل، ثم قال له: أرسلت إليك 4000، على كل واحد منهم واحد بألف. وكان منهم الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فشارك في فتح هذا البلد الكريم وفي تعريف الناس بهذا الدين العظيم، فجزاه الله تعالى عنا خيرا. سيدنا الزبير بن العوام إلى جانب جهاده بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب الصحابة الكرام، كان له شأن في أسرته. سيدنا الزبير رضي الله عنه كان معروفا في بيته بالشدة، وكان معروفا في بيته بالغيرة، كان شديدا على أهل بيته، وكان غيورا، كان شديد الغيرة على نسائه. والغيرة من شيم الرجال ومن شيم من هم كاملوا الرجولة. تزوج سيدنا الزبير بن العوام السيدة أسماء رضي الله عنها كما أسلفنا، وتقول إنها تزوجته وما كان له في الأرض مال ولا مملوك، كان بسيط الحال، كان يعني لم يكن غنيا، لدرجة أن السيدة أسماء رضي الله عنها كانت تخدم في بيته، فكانت تخدمه وكانت تعلف فرسه وكانت تضع له الطعام، بل كانت تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير ابن العوام وتسير به مسافة طويلة لتؤدي حق زوجها وحق بيتها عليها. وهي بنت من؟ هي بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي شريفة كريمة، إلا أنها ترى حقا لزوجها عليها وحقا لبيتها عليها. تقول: فظللت كذلك، يعني تتعب من هذا الأمر، حتى يعني أرسل إليها أبوها خادمة تخدمها، تقول: فكأنه أعتقني، يعني يسر علي أمرا كثيرا. وهذا درس لبناتنا اللاتي ولزوجاتنا اللاتي يعني يحتسبن الأجر في القيام بمساعدة الزوج وبخدمة البيت وببذل الجهد في بيوتهن، لكن قدوة عظيمة هي السيدة أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. السيدة أسماء رضي الله عنها كان الزبير بن العوام شديدا عليها، كان مع صلاحه وتقواه وأنه مبشر بالجنة وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان شديدا في بيته. وكانت السيدة أسماء تشكو هذا إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا يأتي دور الأب في الحفاظ على بيت الزوجي. بعض الناس إذا جاءته ابنته تشكو إليه سوء خلق زوجها أو تقصير زوجها معها، ربما يشجعها على الانفصال ويشجعها على العصيان ويعني لا يهدئها. لكن السيدة أسماء رضي الله عنها عندما يأتيها أو تأتي إلى والدها لتشكو إليه قسوة أو شدة زوجها عليها، إذا بسيدنا أبي بكر الصديق يقول لها: يا بني اصبري، فإنه ليس هناك امرأة تكون لها زوج صالح فيموت عنها فلا تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. كأنه يريد أن يقول لها إن الزبير بن العوام زوجك رجل صالح، وأنا أخشى أن يفارقك، فاصبري معه حتى إذا مات وأنت زوجة له جمع الله عز وجل بينكما في الجنة. فالزبير رضي الله عنه صالح مبشر بالجنة، وأنت ستكونين معه في الجنة. يا بني اصبري. ما أجمل أن يقول كل واحد منا لابنته المتزوجة يا بني اصبري. ما أجمل أن تقول كل أم لابنتها المتزوجة يا بني اصبري وتحملي، فيصبر الزوج على زوجه وتصبر الزوجة على زوجها، فتدوم المودة والرحمة وتدوم البيوت مفتوحة، ولا يعني يشرد الأطفال ولا تخرب البيوت بالطلاق وغير ذلك. قال لها يا بني اصبري، فإن الزبير رجل صالح، وإنه ليس امرأة يكون لها زوج فيموت عنها فلا تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. السيدة أسماء رضي الله عنها كانت تفهم شخصية الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانت تعلم أنه رجل غيور، غيور يعني شديد الغيرة على زوجته. تحكي لنا مشهدا، تقول إنه وهي تحمل النوى على رأسها عائدة إلى بيتها لتعلف فرس زوجها، يراها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فيشفق النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وهي أخت زوجته، وهو بمثابة الأب لكل المؤمنين، فيعرض عليها أن تركب معهم حتى يخففوا عنها. تقول فتذكرت الزبير وغيرته فأبيت وامتنعت أن أركب معهم، فلما رجعت إلى بيتي ذكرت ذلك للزبير رضي الله عنه، فقال لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معهم. هي راعت زوجها وراعت مشاعره وأنه رجل غيور، فتصرفت على هذا الأساس، وهو في قلبه رحمة، يقول لها لو كنت ركبت معهم كان أخف علي، يريد أن يخفف عنها. فما أجمل هذه المشاعر بين الزوجين، وما أجمل أن تفهم المرأة زوجها وما يغضبه وما يحزنه، فتتجنب هذا لتدوم العشرة، تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لتسعد بزوجها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد طول عمر وحسن عمل. السيدة أسماء كانت تراعي غيرة الزبير رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه جاءها رجل فقير وقال لها يا أم عبد الله أريد أن أبيع في ظل بيتك أو في ظل جدارك، يعني أظل هكذا أو أن أقعد هنا وأبيع للناس. قالت له أما وجدت غير جداري؟ أنك إذا أنا أذنت لك وعلم الزبير بذلك رفض ذلك، ولكن تعال وهو موجود واطلب مني هذا. فجاء وهو موجود وطلب منها ذلك، فقالت له أما وجدت في المدينة بيت غير بيتي؟ فقال الزبير رضي الله عنه وما لك تمنعين رجلا من فقراء المسلمين أن يبيع؟ فأذن له رضي الله عنه. هكذا هو ذكاء المرأة التي تريد أن تراعي مشاعر زوجها وأن تفعل الخير في نفس الوقت، لا أن تفعل خيرا وتخسر بذلك زوجها أو يغضب زوجها عليها. أيها الإخوة، عاش الزبير رضي الله عنه مع السيدة أسماء رضي الله عنها، وحدثت كثير من المشكلات انتهت بطلاقهما، إلا أن بعض المؤرخين يقول إنه بعد أن طلقها أعادها مرة أخرى زوجة له، ليقول لنا التاريخ إن الطلاق قد يكون ليس بسبب فساد أحد الزوجين، قد يكون الزوج صالحا وتكون الزوجة صالحة، لكن قد يحدث الطلاق لأن الطباع مختلفة. فإذا ليس كل مطلقة هي امرأة لا تصلح للزواج، وليس من المعقول أن ينظر إلى كل أرملة وكل مطلقة نظرة ازدراء أو نظرة كذا. قد تكون هذه المطلقة من أفضل النساء ومن أصلح النساء عند الله سبحانه وتعالى، لكنها لم تستطع أن تعيش مع رجل بهذه الطباع أو بهذه الأخلاق، أو لم يتفق معا في شيء. إذن فالطلاق ليس سبة، وإنما معناه أن رجلا وامرأة كلاهما قد يكون من الصالحين، لكن لم يستطيع أن يكمل الحياة مع بعضهما. أيها الإخوة، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يسمي أبناءه بأسماء الشهداء، كان يقول إن طلحة بن عبيد الله يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، وقد علم أنه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأسمي أبنائي بأسماء الشهداء لعلهم أن يستشهدوا. هكذا يسمي أبناءه بأسماء الشهداء، فسمى عبد الله بن الزبير على اسم عبد الله بن جحش رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى مصعب بن الزبير على اسم مصعب بن عمير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فما أجمل أن نتعلم هذا الدرس، عندما نريد أن نختار أسماء لأبنائنا وبناتنا نأخذ أسماء الأنبياء، نأخذ أسماء الصحابة، نأخذ لبناتنا أسماء الصحابيات، حتى نحافظ على هويتنا هذه الإسلامية. أيها الإخوة، أيضا كان الزبير بن العوام رضي الله عنه في نهاية حياته حدثت المشكلة بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه بسبب مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكنا قد تحدثنا عن ذلك في حلقة سيدنا عثمان رضي الله عنه، لما استشهد سيدنا عثمان وثار عليه الثائرون وقتلوه، أراد الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله والسيدة عائشة رضي الله عنها أرادوا من سيدنا علي أن يعجل بالقصاص من قتلة سيدنا عثمان، وكان علي بن أبي طالب يرى أنه الوقت لم يحن بعد، وأن الأمور لم تستقر، وأن هؤلاء معهم السلاح وهم كثيرون، فيرى التريث والتعقل في هذا، فحدثت الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله والسيدة عائشة رضي الله عنها، وأوشكوا أن يتقاتلوا في معركة الجمل مع سيدنا علي رضي الله عنه وجيشه، في فتنة عظيمة استشهد فيها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا علي رضي الله عنه يذكر سيدنا الزبير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألك في يوم كذا يا زبير وقال لك: أتحب عليا؟ فقلت له: وما لي لا أحبه؟ فقال لك: تقاتله وأنت له ظالم. أي سيأتي اليوم يا زبير الذي تقاتل عليا فيه وأنت ظالم له. فتذكر سيدنا الزبير رضي الله عنه فخرج ورجع عن قتال سيدنا علي رضي الله عنه، لكن تبعه أحد المجرمين وقتله، قتل سيدنا الزبير وهو مدبر عن المعركة منصرفا عنها. وهذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن سيدنا الزبير وسيدنا علي ستحدث بينهما أو سيحدث بينهما قتال وسيحدث فيه كذا وكذا؟ إذن هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتله القاتل وجاء إلى سيدنا علي رضي الله عنه يظن بذلك أنه سيفرحه وسيدخل السرور عليه، فقال له سيدنا علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، الزبير كيف يقتل؟ وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، سيدنا الزبير بن العوام الكلام فيه يطول والكلام فيه كثير، لكن كفى بنا أن نتعلم من سيرته ما تعلمناه. نحن لم نقل شيئا كثيرا عن سيدنا الزبير رضي الله عنه، ونتناصح فيما بيننا أن نقرأ سيرة هؤلاء القمم وهؤلاء العظماء، ونحبهم في الله سبحانه وتعالى جميعا، ونكل ما كان بينهم من الفتنة إلى الله تعالى. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. رضي الله عن سيدنا علي رضي الله عنه، ورضي الله عن سيدنا أبي بكر، ورضي الله عن سيدنا الزبير بن العوام، ورضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس.